بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
لك ربنا الحمد أولا وآخرا، لك ربنا الحمد باطنا وظاهرا، لك ربنا المحامد كلها تترى، لك ربنا المحامد كلها سرا وجهرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العلي قدرا وقهرا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله العلي ذكرا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أزكى الأمة طهرا وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، جعل الله الملكية الفردية فطرة أزلية في النفوس البشرية، وأحاطها في التشريع بسياج من الحماية والاحترام، فكانت حقا مقدسا لأهل دار الإسلام، لا يحل لأحد الاعتداء عليها بوجه من الوجوه. ولهذا حرم الله السرقة والربا والغش والرشوة وتطفيف الكيل والوزن، واعتبر كل مال أخذ بغير سبب مشروع أكلا للمال الباطل. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. واعلموا أنه من عظم حرمة الأموال أن أي عمل مجيد ولو بلغ الاستشهاد في ميدان الجهاد لا يكفر خطيئة أخذ المال بغير حق. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لما كان يوم خيبر أقبل نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: فلان شهيد وفلان شهيد، حتى مروا على رجل فقالوا: فلان شهيد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلا، إني رأيته في النار في بردة أو عباءة غلها. ولذا كانت السرقة جريمة من الجرائم التي تفسد المجتمع، وضررها وشررها يمتد إلى اضطراب الأمن وإشاعة الفوضى وانتشار الخوف والقلق بين الجماعة. فالسرقة خلق ذميم وجريمة لا يتصف بها إلا خسيس الطباع. السارق عضو فاشل في مجتمعه لا يعول عليه ولا يطمئن له، عطل سمعه وبصره وعقله عن الإنتاج، وسخرها في أخذ ما عند الناس بالخسة والدناءة واللآمة. السارق ما يأكله من سرقة فهو سحت وحرام وظلم وعدوان، والسارق يرفع يديه بالدعاء فلا يستجيب الله له. كيف يستجاب لدعوة سارق ويداه قد تلوثت بسرقة وغصب ما عند الناس؟ سارق البيوت وسارق الأراضي وسارق الأموال العامة لا ينبت جسده إلا من الحرام، ولا يضع في فم أولاده إلا الحرام. وفي قوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، حكم صريح وأمر واضح من الحكيم العليم بقطع يد السارق إذا أخذ مال غيره المحرز خفية بغير رضاه، مع بعض الاعتبارات والصفات في السارق والشيء المسروق والموضع المسروق منه، سواء كان السارق مسلما أو كان ذميا، وسواء كان المال المسروق لمسلم أو كان لذمي. وهذا معروف في كتب السنة وإنه لحكم رادع وجزاء عادل فيه الخير الكثير للعباد والبلاد، وذلك أن الاقتصاد لا يزدهر والتجارة العالمية لا تنشط إلا إذا ساد الأمن وامتنع السلب والنهب. أما كيف تقطع يد السارق؟ فالسارق إذا ثبتت إدانته بالسرقة تقطع يده اليمنى من مفصل الكف وحسمها في زيت لتنسد العروق فيقف الدم، فإن عاد وسرق تقطع رجله اليسرى من مفصل الكعب، فإن عاد فقيل تقطع يده اليسرى ثم رجله اليمنى، وقيل يحبس حتى الموت. تلك هي العقوبة الرادعة للسارق التي أمر بها الحكيم في شرعه العليم بطبائع النفوس الخبير بما يصلحها الرؤوف الرحيم بخلقه، كما قال تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. وإنها لعقوبة عادلة أخذ بها المسلمون زمنا طويلا فشفت ونجعت وأفادت، كما أن في قطع يد السارق عبرة لمن تحدثه نفسه بالسطو على أموال الناس فلا يجرأ أن يمد يده إليها، وبهذا تحفظ الأموال وتصان وتعيش الأمة آمنة على نفسها ومالها. وقد عمل الرسول صلى الله عليه وسلم بحكم قطع يد السارق وحفظ عنه تنفيذه في عدة مناسبات. فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن قيمته 3 دراهم، متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت مخزومية تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها، فأتى أهلها أسامة بن زيد فكلموه فيها، فكلم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا: يا أسامة، لا أراك تشفع في حد من حدود الله. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا فقال: إنما أهلك من كان قبلكم أنهم إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، فقطع يد المخزومية، متفق عليه. وهو الرحيم الرؤوف بأمته. وصدق رسول الله، صدق بأبي هو وأمي، فقد علمنا سنة الله في خلقه. إن كل شريعة أو نظام أو قانون لا يكون له من القوة سياج يحميه ويدفع عنه عدوان الأقوياء وعبث الضعفاء، فإنه لا يلبث أن تتعطل أحكامه وتنطمس آثاره وتتبدل معالمه وتتوارى محاسنه. ولولا العقاب لكانت الأوامر والنواهي ضروبا من العبث، لأن النهي عن الشيء أو الأمر به لا يكفيان وحدهما لحمل الناس على إتيان الفعل أو الإقلاع عنه. ولهذا جاءت الشريعة الغراء بالحدود والزواجر والدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة. وما يزع الله بالسلطان أكثر مما يزع بالقرآن، والسرقة جريمة لا تغفر ولا يتخلق بها إلا ممقوت عند الله وعند خلقه، وهي من العادات السيئة إذا فعلها المرء تشوق إليها أخرى إذا لم يجد عقابا يردعه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله السارق، لعن الله السارق يسرق الحبل فتقطع يده، والمراد أنه إذا أخذ القليل تدرج على سرقة الكثير، وقد جعل الرسول صلى الله عليه وسلم السرقة منافية لما يوجبه الإيمان، فقال في الصحيحين: لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. واليد الخائنة التي تمتد إلى ما ليس لها بدون حق وتعبث في الأرض فسادا هي يد مهينة بقاؤها مضر، كالعضو المريض الذي يعود على الجسم كله بالضرر والأذى، فمن العقل والحكمة بتره ليسلم الجسم. وسبحان من أكرم هذه اليد اليمنى يوم تكون عاملة منتجة، حتى كان الاعتداء عليها نصف دية الرجل، ولما أهانها صاحبها بالسرقة عند الله ذلت وخسئت فاستحقت القطع. ولذا اعترض أحد المبتدعة من المعتزلة على حد قطع يد السارق، فقال مخاطبا أهل السنة مستنكرا على شرع الله: يد بخمس مئين عسجد وديت، ما بالها قطعت في ربع ديناري؟ يقول: يد ديتها خمسمائة دينار ذهب، إذا هي قطعت بغير حق أو بخطأ فما بالها قطعت في ربع دينار إذا سرقته؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تقطع يد السارق في ربع دينار فصعدا. فرد عليه القاضي عبد الوهاب من أهل السنة والجماعة فقال له: عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة، فافهم حكمة الباري. يوم أن كانت أمينة عزت، ويوم أن خانت ذلت. وفي الآونة الأخيرة ظهرت جريمة السرقة، يقوم بها أصحاب النفوس الضعيفة والأيدي الجريئة، فسرقوا الحقير والكبير. وإن لهذه الجريمة أسبابا أدت إليها، فمشكلة التربية التي نعاني منها اليوم ومنذ سنوات، وهي لا تزال تظهر لنا اليوم هذا الكم الهائل من المشاكل، مشكلة سوء التربية تظهر لنا المسلم السارق، وتظهر لنا المسلم الذي يتعاطى المخدرات، وتظهر لنا المسلم الديوث، وتظهر لنا المسلم الخائن، وتظهر لنا المسلم الغشاش والزاني والمرابي والعاق. كل هذا من أسبابه الكبرى سوء التربية. وما يحصل داخل البيوت في سنوات الطفولة والتربية والغرس يخرج خارج البيوت حينما تشتد السواعد. ما يحدث داخل البيوت من انصراف الأبوين أو أحدهما عن أبنائه، ومن عدم اتفاق الأبوين على كلمة سواء في تربية الأبناء، أو ما يشهده البيت من قسوة الأب على أبنائه حينما يقعون في الخطأ، ما تشهده بعض البيوت من انفصال الأبوين عن بعضهما وتبعات ذلك، ما يشهده البيت من تأخر الأب عن البيت لساعات متأخرة للسمر واللهو، ما تشهده البيوت من إعطاء توكيل بالتربية إلى قنوات التلفزيون الفضائية، إلى ما تبثه في أخلاقهم من السموم. فماذا فعلت الأفلام التي جلها إجرام وسرقة وسطو مسلح ومخدرات وانتهاك الأعراض؟ من الطبيعي أن يتأثر المشاهد خاصة المراهق بما يشاهده في كل يوم، وهذا الأمر قد أثبتته جميع الدراسات المحلية والعربية والعالمية. وممن يتحمل كفل التربية اليوم المدرسة التي انصب دورها على التعليم أكثر من التربية، فأصبحت بعض المدارس للأسف لا تقوم بواجبها التربوي الحقيقي تجاه هؤلاء الناشئة. فالمدرسة هي البيت الثاني لأبنائنا، وعلى العاملين في حقل التعليم استشعار عظم المسؤولية التي تحملوها، وأن لا يستثقلوا عملهم أو يتبرموا أو من الإصلاح ييأسوا، فعقول الناشئة بين أيديهم وثمر الغرس يخرج ولو بعد حين. وممن يتحمل المسؤولية في جريمة السرقة الفراغ والبطالة التي يعيشها بعض الشباب اليوم نتيجة خلل في تربية الأسرة وتربية المجتمع، فنشأ الشاب على الراحة والترفيه وحب التقليد، جعل من بعض شبابنا أنموذجا سيئا للشباب المسلم، فلا صنعة يعرفها ولا مهارة يتعلمها ولا وقت يهتم به. يعجب كذلك الشاب الذي ليس لديه وقت للفراغ، فبعضهم انهمك في خدمات خيرية واجتماعية، وبعضهم ذهب إلى بعض المعاهد فتعلم مهارة نفعته أو عنده موهبة صقلها ونماها فعادت عليه بالفائدة والخير. أما ذلك الشاب العاطل الذي لا يتعلم ولا يريد أن يتعلم، يريد المال تلو المال، وعند غياب المال عند البعض ربما جره قرناء السوء إلى باب السرقة وأبواب أخرى من الجريمة. قرناء السوء حدث عنهم اليوم ولا حرج، فكم أغوى صديق السوء من مستقيم، وكم دمر صديق السوء من أسر. إنهم شياطين الإنس الذين لا يوحون ولا يوسوسون إلا بالسوء. وصدق الله إذ يقول: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إن جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. فحذار أيها الشباب من أصدقاء السوء. وصديق السوء له صفات واضحة وظاهرة، من أهمها أنه لا يفعل الخيرات ويأتي المنكرات، بل ربما شجع صاحبه عليها. صديق السوء لا يعلمك الخير ولا يشجعك على الخير، فمثل هذا لا خير فيه والبعد عنه غنيمة. ومن الأسباب أيضا عباد الله، من الأسباب التي أدت إلى جريمة السرقة، الفقر الشديد وقلة ذات اليد، وهي إن لم تكن سببا مباشرا ولكنها عامل مساعد على الجريمة. فكم من فقير وهم الأكثر لم يفكر مجرد التفكير في الانحراف، ولكن أحيانا مع قلة الدين أو تفكك الأسرة أو إغراء أصدقاء السوء أو الوقوع في مصيبة أو الرغبة في المتعة، وحتى لا يكون أقل من فلان وفلان، فيلجأ إلى الاختلاس والنصب والاحتيال والرشوة. فواجب المسلمين اليوم أن يكونوا يدا واحدة، فالغني لا بد له من إعطاء الفقير، هذا حق. وحينما لا يؤدى هذا الحق تظهر المشاكل في المجتمع، فلا بد للمسلمين اليوم التنبيه إلى هذا المعنى كثيرا. لا بد أن تنفق الأموال ولا تتوقف عن زكاة ونذور وكفارات، كلها تعود على الفقراء لسد عوزهم وحاجتهم. أقول ما تسمعون، ولي ولكم أستغفر الله فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. وبعد، السرقة في المجتمع مصيبة تحصل على بعض الناس ويسلم منها آخرون، وكل ذلك في كتاب من قبل أن يبرأها سبحانه. وعلى المسلم الأخذ بالأسباب الشرعية والحسية في الوقاية من السرقة، فتحصين المسلم لنفسه وأولاده وبيته بالأذكار والأوراد الشرعية في الصباح والمساء من أقوى الأسباب في دفع مثل هذه المصائب وغيرها. وليعلم العبد أن ما سرق منه في الدنيا فإنه لا يضيع عند الله في الآخرة. ومن الأسباب التي يجب أن نقف صفا واحدا فيها هو عدم تسهيل السرقة، فالمال إذا لم يكن في حرز أمين كان ذلك تفريطا وغفلة من صاحبه. فكم من إنسان ترك سيارته ومحركها يدور ثم عاد ولم يجدها، وكم من إنسان وضع مالا في سيارته ثم عاد ولم يجده. ومما يوجه له الآباء الالتفات إلى أبنائهم وأن يكونوا صدورا واسعة تحتضنهم فيأخذهم بالرفق فيربوهم على الدين وتعظيم الله جل جلاله في قلوبهم وتبجيل وحب نبيهم صلى الله عليه وسلم، يربونهم على الاستقامة والعفة واحترام حقوق وملك الآخرين وبيان شناعة التعدي على أملاك الآخرين، تربية الأبناء على القناعة بما قسم الله لهم من الرزق وتربيتهم على تحمل المسؤولية من صغرهم وعلى تقدير أعمالهم، تربيتهم على حب الخير للناس كما يحبونه لأنفسهم، تربيتهم بمحاسبتهم على أخطائهم وتوجيههم التوجيه السليم وإبعادهم عن رفقاء السوء ومحاولة تقريبهم إلى أهل الخير والصلاح. ولا شك أن مثل هذه التربية تحتاج إلى جهاد وعمل حتى تثمر ثمارا يانعة صالحة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ارض اللهم عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعنا معهم بعفوك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا ووفقهم لهداك واجعل عملهم في رضاك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم انصرهم في فلسطين وفي سائر البلدان، اللهم كن لهم وليا ونصيرا ومعينا وظهيرا وعلى أعدائهم سيفا شهيرا. اللهم أمن إخواننا في العراق، اللهم احقن دماءهم، اللهم ضمد جراحهم، اللهم آمن روعهم، اللهم سكر رعبهم، اللهم اجعل السنة حاكمة لهم وعليهم يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام يا من له الدنيا والآخرة. اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم اهدهم سبل السلام وجنبهم الفواحش والآثام، اللهم اغفر لهم ذنوبهم وكفر عنهم سيئاتهم وأرخص لهم أسعارهم وسهل لهم أمورهم ويسر لهم شؤونهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا صحا طبقا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.